إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله استعرضنا معكم ما كان من أمر موسى عليه السلام حين استيأس من فرعون وملئه بما كان من عنادهم واستبدادهم واستمرارهم على الكفر، حينها دعا ربه عليهم فبدأت العقوبات تترى، بدءا بالأخذ بالسنين بالجدب والقحط والجفاف وما كان من نقص الأموال والثمار والمحاصيل، ثم تتابعت العقوبات والآيات الخمس المفصلات التي جاءت كل واحدة مفصولة عن الأخرى: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وقد أشرنا إلى كل مسألة منها على حدة مع ما ذكره العلماء في كتب التفاسير. ثم في الخاتمة على قول جماعة من أهل العلم كان الرجس وهو الموت، سلط الله عليهم الطاعون فكانت تحصد الأرواح حصدا، وكانوا في كل مرة يلجؤون إلى موسى عليه السلام طالبين منه أن يسأل ربه عز وجل أن يرفع عنهم الكربة ويكشف عنهم هذا الرجس، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، إن فعلت رجعنا وتبنا، آمنا وأرسلنا بني إسرائيل معك، لكن ما إن تنتهي هذه الكربة إذ بهم ينكثون ويعودون إلى ما كانوا عليه. وبهذه الآيات انتهت العقوبات التي أرادها الله لأهل فرعون وقومه وملئه، ولقد أريناه آياتنا كلها، أي التي أراد الله أن يريها قد حققت. بعد هذه المسألة جاءت فترة رخاء، رخاء استقرار، بل زاد الخير في مصر، انتعش الوضع الاقتصادي، الثمار ينعت وظهرت الثمار وزاد الخير، حتى أصبح أهل مصر يرون أن ما مضى من تلكم الآيات عبارة عن ظواهر كونية، كظواهر مواسم، موسم ضفادع انتشرت، موسم جراد. وللأسف هذا التفكير الأهوج الأعوج لا زال مستمر، حين أن نسمع ما يبتلى به بعض الدول والأمم بالبراكين والزلازل والأعاصير، تجد أنهم يخرجون هذا بما يسمى بكوارث طبيعية، كوارث طبيعية لا يعلقون بأنه غضب من الله عز وجل أو أنه عقوبة من رب العباد على العباد، لا. وهذا أمر خطير جدا أن الله ينزل هذه الآيات للعباد عل وعسى أن يتعظوا، لكن إذا خرجت للناس على أنها ظواهر كونية إذن زالت الحكمة. وهكذا قام به أهل مصر، فرأوا أن هذه الأشياء التي حصلت عبارة عن ظواهر، موسم جراد، موسم قمل، موسم حشرات، أخذت أيام وليالي ولت. لما ظهر الخير وظهر الازدهار والاستقرار في بلاد مصر، خرج فرعون حينها بكامل قوته وبغروره، ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. خرج بهذه الكلمات وهو في قوة عنفوان ملكه، رأى استقرار الأوضاع، تلكم الآيات ذهبت وولت واغتر. وهذا من الفتنة، من الفتنة التي فتن الله به فرعون وملأه. قد تكون الفتنة بعقوبات والضراء، وقد تكون الفتنة بالرخاء. فاغتر، أليس لي ملك مصر، ونادى، خرج على شعبه ونادى مدعيا الألوهية والربوبية، وأن هذه المملكة تحت يده وهذه الأنهار يملكها. ثم أخذ يعير موسى عليه السلام، أم أنا خير؟ أم قال بعض المفسرين وكذلك بعض النحاة أن هنا أم بمعنى بل، بمعنى بل أنا خير من هذا، من من؟ من موسى عليه السلام. لكن انظر بماذا وصفه، وصفه بأبشع الأوصاف، سماه مهين، والمهين قيل أنه الضعيف، قيل أنه الفقير الذي لا مال له، وقيل أنه الحقير، الضعيف أو الفقير أو الحقير. وصف موسى عليه السلام وحاشاه، حاشاه من هذا الوصف، حتى أن ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عندما علق على هذه الآية قال عن مقالة فرعون هذه، قال وقد كذب، كذب كذبة واضحة جلية، عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وهذا من الغيرة، على من الغيرة من ابن كثير لكليم الله أن يوصف بهذا الوصف، فدعا على فرعون بأن الله يسلط عليه اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم أبان ابن كثير رحمه الله أن ليس هذا وصفه، ليس هذا هو وصف موسى عليه السلام بأن يوصف بالإهانة، حاشاه، بل قال رحمه الله كان عليه من الهيبة والجلال والعظمة، وكان يهابه كل من يراه، وكان صادقا بارا راشدا عليه السلام، بل قال ربنا قبل هذا كله وكان عند الله وجيها عليه السلام. وأما قول فرعون ولا يكاد يبين، أراد أن يعير موسى بأنه ما يستطيع أن يفصح، لا يكاد يبين، يفصح عن كلامه، أراد كما قال العلماء أن يعيره بما كان عليهم في صغره. وقد مر ذلك معنا في أكثر من مجلس، أنه كان فرعون، أنه كأن موسى عليه السلام كان في صغره كان عي كما يقال، ثقيل اللسان، لكن هذا ما استدام، لأن بعد نزول الوحي والنبوة فإنه سأل ربه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقد استجاب الله لدعاء موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى. وإنما أراد فرعون هنا أن يذكر موسى بما كان عليه، أراد فرعون أن يذكر موسى بما كان عليه. الشاهد في هذه الفترة لما خرج فرعون بقوته وأصبحت الأمور هادئة لافتا، لا عواقب لا عقوبات نزلت من السماء لا من الأرض ولا من البحر، اغتر بملكه، حينها أراد أن يتوجه إلى موسى، لم يكتفي بتعييره بل آن الأوان أن يقوم بقتله، حتى قال عمر أن هذه الآية هذا موضعها، قال ذروني أقتل موسى، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، الآن سأقتله. تصدى له رجل مؤمن من آل فرعون وكان يكتم إيمانه، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن صادقا وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. حاول هذا الرجل أن يدفع هذه الفكرة من فرعون أنه لا يفكر بقتل موسى، وأن موسى إما صادق في دعوة إما كاذب، فإن كان كاذبا لا يضر كذبه، وإن كان صادقا انتبه لهذا. لكن فرعون قد صمم فقال ما أريكم إلا ما أرى، قولي فيه يقتل. وكان رأيه، رأي فرعون أخزاه الله، بأن قتل موسى يكون بالرجم، بالرجم، لأن هذا من أقسى أنواع القتل يرجم. فجاء الخبر إلى موسى عليه السلام وأخبروه الخبر بأن فرعون قد عزم على قتلك الآن. فقال موسى عليه السلام: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. يعني قال: أعوذ بالله من شركم، إذا عزمتم على رجمي فإني أستعيذ بربي منكم من هذه القتلة التي أردتموها لي، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. أنتم بين أمرين لا ثالث لهما، إما أنكم تؤمنوا بما جئت به، وإما أنك اعتزلوني اتركوني ولا تتصدوا لي. أما لا هذا ولا ذاك، الانتقال إلى الخيار الثالث وهو إلى أذيتي فلا. هنا علم موسى عليه السلام أن فرعون مصمم على قتله بأي طريقة. في هذه الفترة نزل الوحي من الله عز وجل إلى موسى بأنه آن الأوان بأن تخرج، وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي، أسري، السرية تكون ليلا، أخرج. ففعل هذا موسى عليه السلام طبعا سرا، شاع الخبر بين بني إسرائيل فقط، ولأنهم كانوا في معزل، في معزل، لأن كان في تلكم الأيام تمييز عنصري، المصري له أماكن والإسرائيل له أماكن أخرى تليق بحال الذل التي عاشوها. فشاع الخبر بين بني إسرائيل موعد التحرك ليلا، فتحركوا، وسيأتي معنا عدتهم كم كانت. تحرك الشعب الإسرائيلي في هذا الوقت جميعا مع موسى عليه السلام، وكان في مقدمتهم هارون عليه السلام، يوشع بن نون، من كان من خيارهم، وكل إسرائيلي خرج، خرجوا ليلا. هنا تأتي واقعة صارت، نقف عندها قليلا، وهي مما صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الذي صار؟ بينما كانوا يخرجون، طبعا جهتهم إلى المشرق، إلى جهة بيت المقدس، لأن هذا هو الأمر الثاني، دعوة فرعون للتوحيد ومن كان معه من الملأ، والثاني إرسال بني إسرائيل إلى عقر دارهم. فذهب إلى جهة المشرق، أراد أن يذهب إلى بيت المقدس. في أثناء ذهابهم وصل وقع منهم أمر وهو الضياع، ضلوا الطريق، وكان هذا أمر مستغرب، الطريق معروفة، لكن أراد موسى عليه السلام أن يذهب هنا ما عرف الطريق، هنا ما عرف الطريق، علم أن الطريق عميت عليه، فرجع إلى قومه. إيش في أمر؟ لماذا عمي علينا الطريق؟ ما الذي صار؟ فتكلم علماء بني إسرائيل ممن له علم، فأخبروه بأمر كان خافيا على موسى عليه السلام. ما هو هذا الأمر؟ أن يوسف عليه السلام في ساعة احتضاره عند موته أوصى بأنكم يا بني إسرائيل إذا أردتم أن ترجعوا إلى بلادكم فاخرجوا جثماني معكم. وتذكرون إخواني في الله في أول درس ذكرناه وهو التمهيد لقصة موسى أمر يوسف عليه السلام، وما علاقة يوسف بقصة بني إسرائيل، لأن يوسف عندما تحول إلى مصر هو الذي دعا بني إسرائيل أن اقدموا وأتوني بأهلكم أجمعين، فسحب بني إسرائيل قاطبة من بلاد الشام إلى مصر واستقروا بأمر من يوسف عليه السلام، فما بقي أحد من بني إسرائيل إلا وقد جاء إلى مصر، فأغلقت بلاد الشام فما رجع أحد، وإنما استقروا ثم ابتلوا بفرعون الذي أذلهم هذا الذل. يوسف عليه السلام في آخر حياته ذكر وقال لمن عنده أنه إذا عزمتم يوما من الدهر من الخروج إلى مصر والرجوع إلى الديار خذوا جثماني معكم. طبعا هذه وصية كانت للأجداد، ثم الأبناء والأحفاد تفطنوا قالوا موسى هذه وصية يوسف، فعلم موسى عليه السلام أنه ما سيخرج من مصر إلا بجثة يوسف. بقي السؤال، قال فأين قبره؟ سنأخذه، نأخذ جثمانه، أين قبره؟ فقال ما يعرف أحد مكان قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل. فطلبها وجيء بها وسألها موسى عليه السلام أين قبر يوسف؟ فقالت لا والله لا أفعل، أي ما سأدلك على قبره حتى تنزل على حكمي، تريد الدلالة على هذا المكان بشرط تنزل على حكمي. قال وما حكمك؟ قال أن أكون معك في الجنة، أن أكون معك في الجنة. وهذا فيه علو همة كما يذكر العلماء في هذا الحديث، أن فيه علو همة، انظر لهذه المرأة العجوز كيف همتها، أرادت المنزلة العالية، ليس فقط الجنة بل أرادت أن تصاحب نبي وهو كليم الله، تصاحب موسى عليه السلام وتكون معه الرفقة في الجنة. والإنسان إذا سأل ربه عز وجل يسأله معالي الأمور، ولا تستثقل أو تستكثر على الله شيء، فإن الله عز وجل مالك الملك، فاكثر يا عبد الله والهج بالله بالدعاء بما في قلبك وخاطرك، فما يدريك لعل الله يحقق لك المراد. فقالت هذه المرأة حكمي أن أكون معك في الجنة. موسى كره هذا الطلب، كره هذا منها، قيل كره ذلك منها لأن هذا أمر ليس بيده، حتى يعطي هذا ويعطي ذاك الجنة ليس بيده، قيل هذا. وقيل الأمر الثاني أنه كره هذا الطلب لأن هذا الطلب كبير، كبير مقابل شيء يسير، تقول هذا قبره فقط وتكون معي في الجنة مع الأنبياء، فكأنه استثقل هذا الطلب منها. فأوحى الله إلى موسى أن أنزل على حكمها، أعطها، وهذا فضل الله، فقال لك ذلك. فقال تعالوا معي، فذهبت بهم حتى أوصلتهم إلى بحيرة مستنقع ماء، أرض فيها ماء، فقالت أنضبوا أي أخرجوا الماء، فقاموا ونزحوا الماء من هذا البقعة حتى جعلوه أرض، فقالت احفروا، فحفروا فإذا بجثمان يوسف عليه السلام كان في هذا المحل وما أحد يعلم به إلا هذه المرأة العجوز. والحديث رواه، هذا الحديث جاء صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه الحاكم وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فما أخرجت جثة يوسف حتى طرحت في الأرض إلا واستنار لهم الطريق كضوء النهار، سبحان الله، كهذا المراد، الحلقة المفقودة في خروجهم جثة يوسف عليه السلام. فلما أخرج يوسف من قبره ووضع على الأمر على الأرض، إذ بالطريق التي أرادوها وضحت كوضح النهار، قبل قليل كانت الظلمة هالكة، ما استطاعوا أن يذهبوا لا شرقا ولا غربا، ضاعت الطريق عليهم، لكن لما أخرجوا الجثمان اتضحت لهم معالم الطريق، فأخذوا يوسف جثمانه معهم وحملوه وساروا. نقف هنا وننتقل إلى بلاد مصر. سرية موسى ومن معه ليلا، مضت ساعات الليل حتى جاءت ساعات الصباح، استيقظ الناس على هذا الموقف الغريب، نظروا أن خفة في الخلق، أين الناس؟ نظروا إلى بيوت بني إسرائيل فاضية عن بكرة أبيها، خالية فارغة لا أحد فيها، علموا أن الناس قد تركوا المنازل وهربوا. حينها وصل الأمر إلى فرعون وأخبروه بالخبر أن موسى فر ببني إسرائيل وهرب، فحينها دعا فرعون كما يقال بالنفير العام، واستدعى كل من كان في مملكته كما قال العلماء، الرؤساء والأمراء والزعماء والقواد والجنود والحراس، ما ترك إلا النساء وأهل الأعذار، ما ترك إلا النساء وأهل الأعذار، هؤلاء يتخلفون، أما البقية تحركوا. طبعا جموع، جموع وجحافل ضخمة من الجيش العرمرم الذي تحرك مع فرعون، وقد وصف ربنا جل وعلا هذا التحرك، وأتبعوهم مشرقين، مشرقين قيل أي ذهبوا شرقا، لأن كما قلنا جهة موسى كانت إلى المشرق، شرقا فأتبعوهم مشرقين أي من بعدهم. قيل هذا معنى مشرقين، وقيل مشرقين أي مع الشروق، مع شروق الشمس ما تأخروا، سرعان ما علموا بمغادرة قوم موسى تحركوا من بعده ثم ساروا. ساروا أعدادهم غفيرة، طبعا لست بصدد تتبع قصة عدد جيش فرعون، وإن كانت هناك روايات تأتي بأخبارهم، لكن لننظر إلى عدد من كان مع موسى. الروايات اليهودية التي عند اليهود يزعمون أن عدد من خرج مع موسى من بني إسرائيل كانوا بالملايين، يقدرونهم بأكثر من 10 مليون نسمة، أوصلوا إلى 15 مليون دولة، هؤلاء خرجوا مع موسى عليه السلام. لكن هذا الرقم خيالي، خيالي جدا. بعضهم، بعض المصادر الإسرائيلية تقول 3 مليون، لكن على القول، لو قلنا القول المعقول، أنهم يصلوا إلى 1 مليون. نعم، هم مئات الألوف، هم مئات الألوف تحركوا مع موسى. يعني كما قال، هذا بعض ما يحسب، ما يحسبون الصغار ولا يحسبون النساء، يعني 900,000 نسمة يصلون إلى 1 مليون تقريبا. نعم، يمكن هذا معقول، عدد معقول. هذا هو الشعب الإسرائيلي الذي كان في مصر، وهذا الذي أخرجه موسى معه وأراد منهم أن ينتقلوا إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. فهذا العدد قد يقبل. أما ما يقوله اليهود من أنهم كانوا بهذا العدد بالملايين، هذه مبالغة ومجازفة وليس عليه أثار من علم، بل هو تهويل. الحاصل أن موسى عليه السلام تحرك بمن معه، إلى أين تحرك؟ حتى أوصلهم إلى البحر، إلى البحر. وهذه كانت المفاجأة، بحر. يعني تخيل الناس يمشون خلف موسى عليه السلام، وهم قد وضعوا عليه الآمال بعد الله عز وجل أن يوصلهم إلى بر الأمان، فإذ به يوصلهم إلى بحر، ليس هناك سفن، ليس هناك طرق، ليس هناك جسر ممدود، لا، بحر، انتهى المطاف. فما إن كانوا كذلك يتفاجؤون، فنظروا إلى خلفهم فإذا بجيش فرعون يأتي، الجيش العرمرم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، كما يقال رحنا فيها، البحر أمامنا وفرعون خلفنا، وفرعون أتى وهو بغيظه، بحنقه، بحديده، بجيشه، وسيبيدهم جميعا، ما سيبقي منهم أحدا. قالوا إنا لمدركون، إلا أن موسى عليه السلام الواثق بوعد الله قال كلا إن معي ربي سيهدين. الهداية ستأتي من الله عز وجل. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن في هذا الموطن، طبعا كان في المقدمة هارون ويوشع ومؤمن آل فرعون، قيل إما يوشع أو الرجل المؤمن أحدهما، كما قال ابن كثير، قال لموسى يا نبي الله، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. علموا أن هذا من الله، وأن الله عز وجل سيأتي بأمر من عنده. نقف إلى هذا الحد إخواني في الله، لأنه سيأتي معنا في موضوع انشقاق البحر مسائل كثيرة نعرج عليها إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.